الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن على المسلم أن يقتدي بأسلافه الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. ولقد تنبه أسلافنا إلى أهمية التفكر فدابوا عليه وعملوا به وجعلوه جزءا أصيلا من حياتهم اليومية. عن محمد بن واسع رحمه الله أن رجلا من أهل البصرة ركب إلى أم ذر بعد وفاة أبي ذر يسألها عن عبادة أبي ذر رضي الله عنه، فأتاها فقال: جئتك لتخبريني عن عبادة أبي ذر رضي الله عنه. قالت: كان النهار أجمع خاليا يتفكر. وعن عون رحمه الله قال: سألنا أم الدرداء، قلنا: ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. وهذا عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول يوما لسهل بن عدي وقد رآه ساكتا متفكرا: أين بلغت؟ قال: الصراط. وبكى عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. وكان سفيان الثوري رحمه الله جالسا في مجلس فانطفأ السراج فعمت الظلمة الغرفة، فلما أضاءوا السراج وجدوا سفيان ودموعه تنهمر على خديه، فقالوا: ما لك؟ قال: تذكرت القبرة. وقيل لإبراهيم: إنك تطيل الفكرة. فقال: الفكرة مخ العقل. وبينما كان أبو شريح يمشي رحمه الله إذ جلس فتقنع بكسائه فجعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: تفكرت في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي. وكان داود الطائي رحمه الله في ليلة مقمرة فتفكر فقام فمشى على السطح وهو شاخص حتى وقع في دار جار له، فوثب صاحب الدار من الفراش فأخذ السيف ظانا أنه لص، فلما رأى داود رجع ووضع السيف وأخذ بيده حتى رده إلى داره، فقيل لداود فقال: ما دريت أو ما شعرت. وقال حاتم: من مر بفناء القبور ولم يتفكر في نفسه ولم يدعو لهم فقد خان نفسه وخانهم. وحكي أن بعض العباد أخذ القدح ليتوضأ لصلاة الليل فأدخل أصبعه في أذن القدح وقعد يتفكر حتى طلع الفجر، فقيل له في ذلك فقال: أدخلت أصبعي في أذن القدح فتذكرت قول الله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، وذكرت كيف أتلقى الغلة وبقيت ليلي في ذلك أجمع. ومر أحد السلف على تنور خباز فوقف ينظر في النار التي في التنور، ثم جعلت دموعه تنهمر وبكى بكاء حارا، فقيل له: ما لك؟ قال: ذكرت النار. ويروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له فخر الجمل ميتا، فنزل الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول: ما لك لا تقوم؟ ما لك لا تنبعث؟ هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة، ما شأنك؟ ما الذي كان يحملك؟ ما الذي كان يبعثك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك؟ ثم تركه وانصرف متفكرا في شأنه متعجبا من أمره. فهذا بعض حال سلف هذه الأمة، فهلا كانوا لنا قدوة وأسوة؟ فالتفكر والاعتبار خلق أهل الفضل والادكار، ودونك طرفا من أخبارهم. قال شقيق البلخي: أخذت الخشوع من إسرائيل بن يونس، كنا جلوسا حوله لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله من تفكره في الآخرة، وقال يوسف بن أسباط قال لي سفيان الثوري وقد صلينا العشاء الآخرة ناولني المطهرة، فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده ونمت، فاستيقظت وقد طلع الفجر فإذا المطهرة بيمينه كما هي، فقلت هذا الفجر قد طلع، فقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة. قال السري رحمه الله ما أحب أن أموت حيث أعرف. فقيل له لماذاك يا أبا الحسن؟ قال أخاف ألا يقبلني قبري فأفتضح. وعن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز أنها دخلت على عمر فإذا هو جالس في مصلاه معتمدا يده على خده سائلة دموعه على لحيته، قالت فقلت يا أمير المؤمنين أي شيء حدث؟ قال يا فاطمة إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحمرها وأسودها، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والغازي المجهود والمظلوم المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا يثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت. وعن عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك قال بكى عمر بن عبد العزيز فبكت فاطمة زوجته فبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء، فلما تجلى عنهم العبر قالت فاطمة بأبي أنت يا أمير المؤمنين مما بكيت؟ قال ذكرت يا فاطمة انصرف القوم من بين يدي الله فريق في الجنة وفريق في السعير. كان هشام الدستوائي إذا فقد السراج من بيته يتململ على فراشه، فكانت امرأته تأتيه بالسراج فقالت له في ذلك، فقال إني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر. وعن يوسف بن أسباط قال كان سفيان الثوري طويل الفكرة وكان يفور الدم من حزنه وفكرته. وذكر محمد بن الصباح الدولابي سيف بن هارون فقال كان قد احتفر في داره أو بيته قبرا، فكان يدخل فيه كل قليل ثم يقول أهيل علي التراب، ثم يصيح أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وعن عاصم الرقاشي قال انطلق غزوان وحممة إلى عامر بن عبد الله فوجداه مغلقا عليه بابه، فسمعاه يبكي فجلس ببابه يبكيان لبكائه، ثم أذن لهما فرأى أثر البكاء على وجوههما فقال ما أبكاكما؟ قال سمعناك تبكي فبكينا لبكائك. قال أخبركما ما أبكاني؟ إني ذكرت الليلة التي صبيحتها يوم القيامة، قلت إنها لتمخض بأمر عظيم. وعن النضر بن إسماعيل قال مر الربيع بن أبي راشد برجل به زمانة فجلس يحمد الله ويبكي، فمر به رجل فقال ما يبكيك رحمك الله؟ قال ذكرت أهل الجنة وأهل النار، فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاء، فذلك الذي أبكاني. وعن رشيد بن حباب قال مرض حازم بن الوليد بن بجير الأزدي فدعوت له طبيبا فنظر إليه فقال ما بصاحبكم هذا إلا الحزن؟ فقال حازم إني ذكرت مواقف يوم القيامة ففزع لذلك قلبي. وقالت أخت بشر بن الحارث دخل بشر علي ليلة من الليالي فوضع إحدى رجليه داخل الدار والأخرى خارجها وبقي كذلك يتفكر حتى أصبح، فلما أصبح قلت له في ماذا تفكرت طول ليلتك؟ قال تفكرت في بشر النصراني وبشر اليهودي وبشر المجوسي ونفسي واسمي بشر، فقلت ما الذي سبق منك إليه حتى خصك؟ فتفكرت في تفضله علي وحمدته على أن جعلني من خاصته وألبسني لباس أحبائه. وعن أبي بكر الحربي قال سمعت السري السقطي أقول حمدت الله مرة، فأنا أستغفر الله من ذلك الحمد منذ 30 سنة. قيل وكيف ذاك؟ أيستغفر من الحمد؟ قال كان لي دكان وكان لي فيه متاع، فوقع الحريق في سوقنا، فقيل لي، فخرجت أتعرف خبر دكاني، فلقيت رجلا فقال أبشر فإن دكانك قد سلم، فقلت الحمد لله، ثم إني فكرت فرأيتها خطيئة، يعني أنه كان يهتم لنفسه ولم يفكر في غيره من إخوانه المسلمين. فهذه طريقة سلفنا رحمهم الله تعالى في عكوفهم على التفكر والتذكر، فاستقامت قلوبهم ونطقت بالحكمة. إن إحسان الله إليك على مدى الأنفاس أراح عللك ومكنك من التزود إلى جنته، وبعث إليك الدليل وعطاك مؤنة السفر وما تتزود به وما تحارب به قطاع الطريق عليك، فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير والشر والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله، وأنزل إليك كتابه، ويسره للذكر والفهم والعمل، وعانك بمدد من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك، ويريدون منك ألا تميل إليه ولا تصالحه، وهم يكفونك مؤونته، وأن تتاب إلا مظاهرته عليهم وموالاته دونهم، بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طرد إبليس من سمائه وأخرجه من جنته وأبعده من قربه إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك آدم لكرامتك عليه، فعاداه أبعده، ثم وليت عدوه وملت إليه وصالحته، وتتظلم مع ذلك وتشتكي الطرد والإبعاد وتقول عودوني الوصال والوصف عذب، ورموني بالصد والصد صعب. نعم، وكيف لا يطرد من هذه معاملته؟ وكيف لا يبعد عنه من كان هذا وصف؟ وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا؟ قد أفسد ما بينه وبين الله وكدر، أمره الله بشكره لا لحاجته إليه ولكن لينال به المزيد من فضله، فجعل كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه، وأمره بذكره ليذكره بإحسانه، فجعل نسيانه سببا لنسيان الله له. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. أمره بسؤاله ليعطيه فلم يسأل، بل أعطاه أجل العطايا بلا سؤال فلم يقبل. يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه، ويتظلم ممن لا يظلمه، ويدع من يعاديه ويظلمه. إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على معاصيه، وإن سلبه ذلك ظل متسخطا على ربه وهو شاكيه، لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء. العافية تلقيه إلى مساخطه، والبلاوي يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته وشكايته إلى خلقه. دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرق، ثم فتحه له فما عرج عليه ولا ولد. أرسل إليه رسوله يدعوه إلى ذلك رامته، فعصى الرسول وقال: لا أبيعنا عجزا بغائب ونقدا بنسيئة، ولا أترك ما أراه لشيء سمعت به ويقول: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، فإن وافق حظه طاعة الرسول وأطاعه فذلك إنما لنيل حظه لا لرضا مرسله. لم يزل يتمقت إليه بمعاصيه حتى أعرض عنه وأغلق الباب في وجهه، ومع هذا لم يؤيسه من رحمته، بل قال: متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ومن أعظم مني جودا وكرما، عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، وتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، وإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئات عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وعفوي سبق عقوبتي، أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها، لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية عليها طعامه وشرابه فطلبها حتى إذا أيس من حصولها نام في أصل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة، فلله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. رواه مسلم. وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها، وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة له وبرا به لا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به من ذلة ولا ينتصر به من غلبة ولا يعده لنائبة ولا يستعين به في أمر، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فنفى أن يكون له ولي من الذل، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه. لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، ولم يتجاوزه إلى ما ليس له، ولم يتعد طوره، ولم يقل هذا لي، وتيقن أنه لله ومن الله وبالله، فهو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. فتذله نعم الله عليه، وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه. فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه، فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. وهذا نتيجة علمين شريفين، هما علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه وحكمته، وأن الخير كله في يده وهو ملكه، يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنه لا خير فيها البتة، لا لها ولا بها ولا منها، وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص. فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها. فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها، علمت أي النفس حينئذ أن الحمد كله لله، والأمر كله له، والخير كله في يديه، وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها، وأنها يأولى بالذم والعيب واللوم. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله وتخبطت عليه، ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله تعالى. فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علما وحالا، وانقطاع العبد بفواتهما. وهذا معنى قوله: من عرف نفسه عرف ربه. فإنه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم، عرف ربه بضد ذلك، فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعد بها طورها، وأثنى على ربه ببعض ما هو أهله، وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحده، وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له. وهذا هو حقيقة العبودية. يحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته: إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، فمن كان كذلك فليدخل وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة. إن من أعظم ما يتفكر فيه ويتدبر القرآن المجيد، وتدبره فريضة من فرائض الدين، وعلى ذلك أطبق جمهور المفسرين. ومن قرأ القرآن وتدبره وصل بذلك التدبر إلى درجة اليقين، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا، فلا يتناقض ولا يختلف أبدا. فلا يمكن بحال أن تجد آية تخالف الأخرى أو تناقضها، وبهذا يزداد المؤمن إيمانا مع إيمانه حين أرى القرآن بهذه المثابة. تكرر القصة مثلا بأساليب متنوعة طولا وقصرا، ومع ذلك لا يمكن أن يكون بينها أدنى شيء من التناقض أو الاختلاف. لقد قال ربنا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فالقرآن الكريم حق ونزل بالحق. قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ومما يدل على عظيم منزلة تدبر القرآن المجيد أنه من النصيحة لكتاب الله التي هي الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وقد بيّن ابن رجب رحمه الله معنى النصيحة لكتاب الله فقال: وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية بتدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعدما يفهمه. وكذلك الناصح من العباد يتفهم وصية من ينصح، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه، يقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، أي اللفظ والمعنى. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. قال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. ذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ لهذا كره أهل العلم قراءة القرآن بلا تدبر ولا تفهم. قال الزركشي رحمه الله: تكره قراءة القرآن بلا تدبر. وعليه حمل حديث عبد الله بن عمرو: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. قال ابن مسعود لمن أخبره أنه يقوم بالقرآن في ليلة: أهذا كهذ الشعر؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولا حناجرهم، ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. وما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله ظاهر جلي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، رواه مسلم. إذن يجب أن تكون همة حافظ القرآن فهم المعنى ومن ثم العمل، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعلى المسلم أن يحاسب نفسه ما نصيبه من تدبر ما يتلو من كلام ربه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. قال الحسن: يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه. قال ابن عاشور رحمه الله: والمقصود من الذين آمنوا إما بعض منهم، ربما كانوا مقصرين عن جمهور المؤمنين يومئذ بمكة، فأراد الله إيقاظ قلوبهم بهذا الكلام المجمل على عادة القرآن وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في التعريض، كما في قوله: ما بال أقوام يفعلون كذا، وقوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وليس ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه مقتضيا أن مثله من أولئك الذين ذكرهم الله في هذه الآية، ولكنه يخشى منهم حذرا وحيطة، وإما أن يكون تحريضا للمؤمنين على مراقبة ذلك وعلى الحذر من التقصير. وهذا يدل على أن خيار الخلق مخاطبون بالتحذير من الإخلال بحق القرآن من الخشوع والتدبر. في حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه بعث إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، رواه مسلم. قال الحسن: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. لقد عرض الله جل وعلا بالذين لم يتذكروا بالقرآن ولم يتدبروه بوصفهم بضعف عقولهم، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ففي هذا تعريض بالذين لا يتذكرون أنهم ليسوا من أولي الألباب، وليتذكر أولو الألباب. وأما الذين ليسوا من أولي الألباب فإنهم لا يتذكرون، ففيه تعريض بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ليسوا من أهل العقول، وأن التذكر من شأن المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فهم ممن تدبروا آياته فاستنبطوا من المعاني ما لم يعلموا، ومن قرأه فتذكر به ما كان علمه تذكر به حقا كان عليه أن يرعاه. والكافرون أعرضوا عن التدبر فلا جرم فاتهم التذكر. قال تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقال جل وعلا: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قال السعدي رحمه الله: وهذا أعظم العقوبات على العبد، أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله الذي فيه حياة القلب والروح وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين، الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده، توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكرا لله عليها، أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غي، وطغيان إلى طغيانه، وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة. تدبر القرآن والتفكر في آياته أصل صلاح القلب وفلاحه وثباته، ولا شيء مثله في تثبيت قواعد الإيمان في القلب وإرساء دعائمة، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب وعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العابد جواهر عمره في هذا لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ليس شيء أنفأ للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل أي تضع وتدفع في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف وأضعاف ما ذكرناه من الحكم والفوائد، وبالجملة فهو أعظم الكنوز، طلسمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فقراءة القرآن بالتفكر أصل صلاح القلب. قال عبد الله بن مسعود: لا تهذوا القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، هو رديء التمر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وروى أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبره وأرتله أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. التفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. فالأول تفكر في الدليل القرآني، والثاني تفكر في الدليل العياني. الأول تفكرهم في آياته المسموعة، والثاني تفكرهم في آياته المشهودة. والكل مطالبون بتدبر القرآن المجيد. سهل الله ألفاظ القرآن للحفظ والتلاوة حتى استظهره صغار الولدان، وسهل معانيه أيضا للفهم والعلم، فهو أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى، فمن أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبة. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال السعدي: ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وجلها على الإطلاق، والعلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ فالقرآن المجيد تذكرة لعموم العالمين. قال تعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. أي ما القرآن إلا تذكير لجميع الناس ينتفعون به في صلاح عقيدتهم وطاعة الله ربهم وتهذيب أخلاقهم وآداب بعضهم مع بعض والمحافظة على حقوقهم ودوام انتظام اجتماعهم وكيف يعاملون غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوه. فالعالمين في قوله إن هو إلا ذكر للعالمين يعم كل البشر، لأنهم مدعوون للاهتداء به ومستفيدون مما جاء به. وهذا يرد به على من يريد الحيلولة بين المسلمين وبين فهم كلام ربه، فيصرف الناس عن تدبر القرآن بدعوى أن القرآن لا يفهمه إلا العلماء والأفذاذ والراسخون. نعم، القرآن فيه آيات لا يعرفها إلا العلماء الراسخون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فالقرآن في مجمله ميسر كما أخبر الله تعالى عنه، ولعل غالب القرآن من النوعين الأولين: وجه تعرف العرب معناه من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله. وعليه فإن عوام المسلمين مطالبون بتدبر القرآن المجيد. قال ابن هبيرة رحمه الله: من مكايد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول للعبد هذه مخاطرة حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. فتبين بهذا أن تدبر القرآن متاح لكل قارئ، كل بحسبه. وكيف لا يتدبر القرآن وقد أنزله الله لهداية البشر وسعادتهم؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في جميع المجالات، في الاعتقاد والعبادات والسلوك والمعاملات والسياسة والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك، وهو الكفيل بجميع المصالح وحل جميع المشاكل، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفات فخطب الناس، فكان مما قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. فأخذ الموفقون من الصحابة الكرام ومن سار على دربهم بهذه الوصية النبوية، فأضحوا مصاحف تمشي على الأرض حين ترجموا القرآن المجيد ترجمة عملية في حياتهم وواقعهم وسائر أحوالهم. وكيف لا وإمامهم وقدوتهم من كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. كان السلف في صدر هذه الأمة لا يعولون في حل مشكلاتهم على غير كتاب الله، فيجدون الحل الكافي والبلسم الشافي. ثم طال بالناس الأمد وخلف خلوف تشاغلوا عن مصدر قوتهم ومنبع عزتهم، حتى آل الأمر إلى ما نحن فيه اليوم. فعجبا كيف تشقى أمة كتابها القرآن. والله إن هذا لمن أعجب العجب. فربنا جل وعلا يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال أيضا: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والجزاء من جنس العمل. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فهذا كتاب أنزله الله لنقرأه تدبرا ونسعد به تفكرا وتذكرا، فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف آذانا واعية، وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية. لذلك أمر الله جل وعلا بالاستمساك بهذا الوحي المبين والذكر الحكيم، لأن فيه سعادة الدنيا والآخرة. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها. فهو أكبر منا وأجل منحة، وسوف تسألون عن هذا القرآن المجيد: هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم، أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. تدبر القرآن أعظم ما يقود إلى تعظيم الله جل وعلا الذي هو الغاية من الخلق. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لقد أمر ربنا جل وعلا بتعظيمه وإجلاله، فقال: وربك فكبر. عظمه بالتوحيد والعبادة، وأصل عبادته سبحانه معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لقد ذم سبحانه من لا يقدره حق قدره ولا يعظمه حق تعظيمه، فقال جل ذكره: وما قدر الله حق قدره. والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة: وما قدر الله حق قدره، في 3 مواضع يثبت عظمته في نفسه وما يستحقه من الصفات، وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وليثبت ما أنزله على رسله. فقال في الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال في الحج: ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. وقال في الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. في المواضع 3 ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار، فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره، كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاته وأن يجاهد فيه حق جهاده. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقال تعالى: اتقوا الله حق تقاته. فدلت الآية على أن له قدرا عظيما، لا سيما قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال الإمام الآجري رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجبة، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه غيره. وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلو؟ ولم يكن مراده متى أختم السورة، إنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر أن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة. إن الله جل وعلا ذم الإعراض عن القرآن، قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. من أعظم العقوبات أن يصرف الله تبارك وتعالى العبد عن التفكر في آياته. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. فهذا كله من أعظم المناكر وأشنعها، إعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له. هذا من أعظم المناكر وأشنعها. وإن ظن فاعلوه أنهم على هدى، بل هم على ضلال مبين. لقد ضرب الله تبارك وتعالى لليهود مثلا في حالهم مع التوراة، يحمل على التنفير من مشابهتهم. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا مثل ينفر من مثل حالهم. والله تبارك وتعالى أنزل كتابه ليتدبر ولينظر في آياته من أجل أن يعمل به. ولا يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته إلا من الوحي المعصوم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسعيد كل السعادة من وفقه الله للإقبال على القرآن والتفكر فيه وتدبره والعمل به. فإن علوم القرآن أفضل العلوم، وشرف أهل القرآن أمر معلوم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالقرآن أعظم واعظ وأكبر زاجر، فما أنزل الله واعظا مثل هذا القرآن المجيد. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، ف فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فالمرء ينبغي عليه أن ينظر فيما يصلح قلبه، ولا يصلح القلب شيء كتدبر القرآن المجيد والتفكر في آياته ومعانيه. وعلى الإنسان أن يتخلى عن موانع الفهم من الذنوب والمعاصي. قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لقد جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه، وعجب مالكا ما رأى من وفور فطنة الشافعي وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فالذنوب أقفال تحول بين العبد وبين فهم القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالمرء يجتهد في الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار حتى يفتح الله رب العالمين له في القرآن الفتح الكريم المبارك، وليكون القرآن تبصرة وذكرى له، كما أنه كذلك لكل عبد منيب. فنسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بتحقيق هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة التفكر. إنه تبارك وتعالى هو الجواد الكريم والبر الرحيم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وتحرير وقراءة لما يتعلق بهذه العبادة الجليلة، وهي عبادة التفكر. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته ورحمته ونعمته في مجالس أولها في يوم السبت 21 من شوال 41,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 13 من يونيو 2020 من التاريخ الميلادي وآخرها، في يوم الثلاثاء 24 من شوال 41,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 16 من يونيو 2020 من التاريخ الميلادي. وكان ذلك بفضل الله ورحمته وعطائه وحوله وطوله وقوته في المكتبة بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة وبلاء ومحنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.